بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الإخوة الأخوات، نواصل مجالسنا في فقه العبادات، ونسأل الله تعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. نسأله تعالى أن يزيدنا إيمانا ويقينا وفقها. واليوم سنتذاكر ما يتعلق بصلاة الاستسقاء من بعض الأحكام، وذلك لأن هذه الصلاة لا يستغني عنها المسلمون، والاستسقاء معناه طلب السقيا. وما للناس إلا أن يفتقروا إلى ربهم جل وعلا بالصلاة والدعاء والاستغفار. وقد أمر حاكم البلد حفظه الله بصلاة الاستسقاء غدا إن شاء الله، فجميل بالمسلم أن يقف مع بعض الأحكام المتعلقة بهذه الصلاة. يستحب قبل الخروج لصلاة الاستسقاء أن يذكر الإمام الناس بالتوبة إلى الله تعالى وترك المظالم، لأن منع الغيث من السماء إنما يكون بظلم الناس أنفسهم وبسبب المعاصي والذنوب. ولهذا يقول الله تعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: وما منع قوم زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء، ولولا البهائم لم يمطروا. فعلى الناس أن يتوبوا إلى الله تعالى ويستغفروه، وأن يردوا المظالم إلى أهلها. ثم أيضا يستحب عند عامة العلماء الإكثار من الصدقة قبل صلاة الاستسقاء، لأن الصدقة من أسباب رضا الله تعالى ورحمته. وكذلك استحب جمهور العلماء أن يصوم الناس قبل صلاة الاستسقاء. بعضهم قال يصوم 3 أيام يخرجوا في اليوم الثالث وهم صائمون، وبعضهم قال يصوم 4 أيام يخرجون صائمين أو مفطرين. الشاهد أنه لم يرد تحديد أيام معدودة، لكن يستحب الصيام بالنظر إلى عموم الأدلة، لأن دعوة الصائم مستجابة، والصائم أقرب إلى الافتقار والخشوع لله جل وعلا. وكذلك مما ورد في كيفية خروج النبي صلى الله عليه وسلم ما ثبت عند أبي داود وغيره عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم متواضعا متبذلا. متبذلا يعني يترك الاغتسال والتزين، أو نقول يترك التزين. غدا يوم الجمعة يستحب الغسل، لكن صلاة الاستسقاء ما يكون فيها تزين وتطيب. وقال متبذلا متخشعا، يعني يكون خاشعا لله جل وعلا، لا يرفع صوته، يكون على سكينة وقار. قال مترسلا يعني يتأنى في المشي، يظهر عليه التخشع في مشيه. قال متضرعا يتضرع إلى الله تعالى في الدعاء، يبالغ في الدعاء. فينبغي علينا أن نبالغ في الدعاء وقت صلاة الاستسقاء، قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم متواضعا متبذلا متخشعا مترسلا متضرعا حتى أتى المصلى. وهذا فيه استحباب خروج الناس إلى المصلى، لأنه أبلغ في إظهار الافتقار إلى الله جل وعلا، ويجوز أن تصلى في المساجد. قال: فرقى على المنبر، وأيضا هذا فيه استحباب أن يخطب الإمام خطبة الاستسقاء على المنبر. قال: فصلى ركعتين كما يصلي في العيد. وصلاة الاستسقاء سنة مؤكدة عند عامة العلماء، وهل يقدم الصلاة على الخطبة أو يقدم الخطبة على الصلاة؟ الأمر في هذا واسع، والذي عليه جمهور العلماء أنه يقدم الصلاة على الخطبة. وهذا ورد في حديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ثم خطب، وإن كان في سنده ضعف، لكن أخذ به جماهير أهل العلم من المالكية والشافعية والحنابلة. وهناك رواية عن الإمام أحمد وقول بعض الشافعية وبعض السلف أنه يخطب أولا ثم يصلي، وهذا ثبت في الأحاديث الصحيحة من حديث عبد الله بن زيد وحديث عائشة رضي الله عنها، وكذلك حديث ابن عباس رضي الله عنهما. فالأمر في هذا واسع. ثم يصلي ركعتين، هاتان الركعتان عند كثير من أهل العلم أنهما مثل صلاة العيد، فيكبر في الأولى 7 تكبيرات وفي الثانية 5 تكبيرات، يقرأ في الأولى بالأعلى وفي الثانية بالغاشية، وهذا مذهب كثير من العلماء، مذهب الشافعية والحنابلة وقول جمع من السلف رحمهم الله تعالى. وإن كان مذهب المالكية أنه يصلي ركعتين كصلاة التطوع، يعني ليس فيها تكبير زائد، صلي ركعتين، هذا عند المالكية. وذلك لا تستغرب أنك إذا صليت في مسجد صلاة الاستسقاء وصلى الإمام ركعتين بلا تكبير، فهذا مذهب المالكية. لكن حديث ابن عباس فيه أنه قال: فصلى ركعتين كما يصلي في العيد. فلذلك بعض العلماء رجح أنها تصلى كصلاة العيد في الصفة، فيكبر المصلي 7 تكبيرات في الركعة الأولى ثم 5 تكبيرات في الركعة الثانية. قال: لم يخطب خطبتكم هذه، أو قال: لم يخطب خطبكم هذه، ولكن لم يزل في الدعاء والتضرع والتكبير، ثم صلى ركعتين كما يصلي العيد. فقول ابن عباس رضي الله عنهما هنا لم يخطب خطبكم هذه، يعني خطبة الاستسقاء ما تكون مثل خطب الجمعة فيها كلام ووصايا، وإنما كما قال لم يزل في الدعاء والتضرع والتكبير، غالب الخطبة يكون دعاء وتكبيرا وتضرعا لله جل وعلا. قال: ثم صلى ركعتين كما يصلي في العيد. ويستحب أن يخرج الناس لصلاة الاستسقاء، يخرج الشيوخ والضعفة والنساء والأطفال، لأن هذا أبلغ في إظهار الافتقار إلى الله. ولهذا يستحب للمرأة المسلمة غدا أن تذهب إلى مصليات النساء وتصلي صلاة الاستسقاء، فهذا مما تنتبه له المرأة المسلمة، هذا أظهر في إبلاغ في إظهار الافتقار والانكسار لله. عندما نخرج بنسائنا وأهلنا وأولادنا وصبياننا وشيوخنا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: وهل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم؟ فهؤلاء دعاؤهم أقرب إلى الإجابة، عندما يرفع هذا الطفل الصغير يديه ويدعو الله تعالى ولا ذنب له، وهكذا الشيوخ والنساء، فيخرج الجميع لصلاة الاستسقاء. وأيضا مما ورد في صلاة الاستسقاء أيضا ما رواه أبو داود من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: شكى الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قحوط المطر، فأمر بمنبر فوضع له في المصلى ووعد الناس يوما يخرجون فيه، فخرج حين بدا حاجب الشمس. فإذا وقت صلاة الاستسقاء الفاضل كوقت صلاة العيد، يعني بعد أن ترتفع الشمس بعد الشروق بربع ساعة، فيبدأ وقت صلاة الاستسقاء ويستمر وقت صلاة الاستسقاء. بعض العلماء ذكر أن وقت صلاة الاستسقاء مثل وقت صلاة العيد، يعني مثل وقت صلاة أو وقت صلاة الضحى، وإن كان جمهور العلماء ينصون على أن صلاة الاستسقاء ممكن أن تصلى في أي وقت من أوقات اليوم والليلة ما عدا الأوقات المكروهة، يعني بعد الفجر وبعد العصر وقبيل الظهر. لكن لو صلوا صلاة الاستسقاء ليلا أو ضحا فهذا جائز، لكن الأولى والأفضل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه خرج حين بدأ حاجب الشمس. إذن وقتها فيه سعة، والأفضل أن يكون في أول وقت الضحى حين ترتفع الشمس، وإن أخرت يعني إلى وقت الضحى إلى أن يعني قبل صلاة الظهر فهذا جائز أيضا. قال: فخرج حين بدا حاجب الشمس فقعد على المنبر فكبر وحمد الله ثم قال: إنكم شكوتم جدب دياركم واستئخار المطر عن إبان زمانه عنكم. ولذلك صلاة الاستسقاء تكون عند الجدب، الحاجة إلى المطر، وتكون أيضا عند عدم نزول المطر في وقته، ولو كان الناس في سعة، لكن لا شك أن نزول المطر يكون فيه سعة أكثر للبهائم وللنباتات في الصحراء. فأيضا هنا تشرع صلاة الاستسقاء، بل بعض العلماء ذكر أنه يجوز أن يستسقي قوم لأجل بلد حلت فيه مجاعة أو جدب شديد فيستسقون لهم، يدعون لهم، وهذا ينص عليه الفقهاء. وكذلك نصوا على جواز تكرار صلاة الاستسقاء إذا تأخر المطر. ومن اللطائف أن أصبغ المالكي رحمه الله تعالى قال: صلينا صلاة الاستسقاء بمصر 25 مرة متتالية، ما بين فترة وفترة يصلون يصلون، انظر إلى كمال الافتقار إلى الله، 25 مرة، سبحان الله، إلى أن نزل المطر. فإذا وقال النبي صلى الله عليه وسلم هنا، أو قالت عائشة: فكبر وحمد الله، وهذا يذكره بعض الفقهاء أنه يستحب أن تفتتح الخطبة بالتكبير وحمد الله تعالى، وبعضهم قال يستحب أن تفتتح بالاستغفار، والأمر في هذا واسع. ثم قال: إنكم شكوتم جدب دياركم واستئخار المطر عن إبان زمانه عنكم، وقد أمركم الله أن تدعوه ووعدكم أن يستجيب لكم. ثم قال: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين. وهذا الحديث حجة لقراءة أهل المدينة الذين يقرؤون بهذه الرواية، ملك يوم الدين، هذه القراءة يجوز مالك ويجوز ملك، كل هذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في تبليغه كلام الله جل وعلا. قال: مالك يوم الدين، لا إله إلا الله يفعل ما يريد، اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء. أنزل علينا الغيث واجعل ما أنزلت لنا قوة وبلاغا إلى حين. فهذا دعاء عظيم في الافتقار إلى الله تعالى والتوسل إلى الله تعالى بأسمائه الحسنى، الأسماء الجامعة في سورة الفاتحة، وبشهادة التوحيد لا إله إلا الله يفعل ما يريد سبحانه. من الأدعية الواردة أيضا في صلاة الاستسقاء أو في ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم أسقنا غيثا مغيثا مريئا، المريء يعني الهنيء الذي لا غرق فيه ولا هدم، قال مريئا مريعا يعني يكون فيه المرعى والخصب للأرض، نافعا غير ضار، عاجلا غير آجل، فأطبقت عليهم السماء. إذن اللهم أسقنا، اللهم أسقنا غيثا مغيثا مريئا مريعا نافعا غير ضار، عاجلا غير آجل. وأيضا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول: اللهم اسق عبادك وبهائمك وانشر رحمتك وأحي بلدك الميت. وأيضا قالت عائشة رضي الله عنها في حديثها: ثم رفع يديه فلم يزل حتى رؤي بياض إبطيه. فيرفع الإمام يديه في الخطبة ويبالغ في رفع اليدين كما قالت: حتى رؤي بياض إبطيه. وكما ثبت أيضا هذا في حديث أنس رضي الله عنه عندما دخل أعرابي يوم الجمعة وقال: يا رسول الله هلكت الأموال، في رواية البهائم، وانقطعت السبل، فادعوا الله يغيثنا. فرفع يديه قال: حتى رأيت بياض إبطيه. ثم قال: اللهم أغيثنا، اللهم أغيثنا، اللهم أغيثنا. هذا في استحباب تكرار الدعاء، متفق عليه. فهنا لما دعا النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولا والله ما نرى في السماء من سحاب ولا قزعة ولا قطعة سحاب. ثم قال: فطلعت من ورائي جبل سلع، قال: طلعت من ورائه سحابة مثل الترس مثل الدرع، فلما توسطت السماء انتشرت ثم أمطرت، فلا والله ما رأينا الشمس ستة، أسبوع كامل ما رأوا الشمس. ثم دخل ذلك الرجل وقال: يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعوا الله يمسكها عنا. قال: فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال: اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام والضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر. قال: فأقلعت وخرجنا نمشي في الشمس. هكذا الله تعالى يستجيب الدعاء إذا تاب الناس إلى ربهم وتضرعوا إليه جل وعلا. وأيضا مما ورد في صفة رفع اليدين عند مسلم عن أنس رضي الله عنه قال: أن النبي صلى الله عليه وسلم استسقى فأشار بظهر كفيه إلى السماء، فأشار بظهر كفيه إلى السماء. فالدعاء في الاستسقاء يكون بجعل ظهر الكفين إلى السماء، يعني عكس الدعاء المعروف إذا دعوت تدعو بباطن كفيك، لكن في الاستسقاء تقلب كفيك، يكون الدعاء بظهر الكفين. طبعا بعض العلماء هنا ذهب إلى أن هذا نتيجة لمبالغة الرفع، قالوا: أنت إذا بالغت في الرفع حتى ظهر بياض إبطيك فتكون يديك هكذا، يعني ظاهر الكفين يكونان إلى السماء، وإلا أنت ما تقصد هذا أساسا، وإنما هكذا تكون الصفة. هذا يعني ذكره ابن تيمية رحمه الله تعالى. وإن كان ابن رجب رحمه الله تعالى نقل عن أكثر أهل العلم وصوبه أن الحديث على ظاهره ولا يحتاج إلى تأويل، فترفع يديك وهكذا يكون الرفع بظاهر الكفين. قالوا: الحكمة في هذا أنك تطلب دفع الضرر، وهذا أنسب في دفع الضرر، بخلاف إذا طلبت جلب الخير فأنت تطلب دفع الضرر، يعني الجذب والقط والقحط ومنع المطر، هذا ضرر، فيكون فيه هكذا يكون الدعاء بظهور الكفين كأنك يعني تطلب الرفع والدفع، بخلاف يعني الأدعية الأخرى. وهذا يعني هو ظاهر الحديث والله أعلم. ثم قالت عائشة رضي الله عنها: ثم حول إلى الناس ظهره وقلب رداءه. حول إلى الناس ظهره بعد الخطبة وحول رداءه. وتحويل الرداء عند جمهور العلماء كما ثبت في حديث عبد الله بن زيد قال: وحول رداءه فجعل عطافه الأيمن على عاتقه الأيسر وجعل عطافه الأيسر على عاتقه الأيمن، ثم دعا الله عز وجل، يعني يجعل اليمين يسار واليسار يمين، لا يقلبه الأعلى إلى الأسفل والأسفل إلى الأعلى، وإن كان ورد في بعض الأحاديث لكن فيها ضعف، فهذا أصوب، يجعل اليمين شمالا والشمال يمينا، وهذا قال به جمهور العلماء. طبعا الإمام تبع للمأمومين، فهذه سنة للإمام والمأموم، يعني يحول الغترة مثلا، ممكن يحول يعني الجبة أو البشت مثلا، يعني ما يمكن تحويله. طبعا هذا التحويل جمهور العلماء يقولون هذا خاص بالرجال دون النساء، يعني المرأة ما تفعل هذا، وإنما هذا خاص بالرجال، لأن المرأة يعني يظهر رأسها أو شعرها إذا يعني ألقت يعني حجابها، وهذا لا يليق. كذلك هذا التحويل يقول علماء الحكمة فيه أنه من باب التفاؤل بتحويل الحال من شدة إلى يسر ورحمة، كما جاء عن أبي جعفر الباقر رحمه الله قال: وحول رداءه ليتحول القحط، يعني هذا من باب التفاؤل. قال: ثم حول إلى الناس ظهره وقلب رداءه وهو رافع يديه، ثم أقبل على الناس ونزل وصلى ركعتين. وهذا كما عرفنا إذا كانت الخطبة قبل الصلاة، أو إذا صلى أولا ثم يعني يدعو في الخطبة ثم يتجه إلى القبلة ويحول رداءه يعني ويرفع يديه ويعني يدعو الله تعالى. ثم أيضا إذا نزل المطر كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم صيبا نافعا. ونختم الحديث عن الاستسقاء بهذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خرج سليمان عليه السلام يستسقي فرأى نملة مستلقية على ظهرها رافعة قوائمها إلى السماء. هذه البهائم، هذه الحشرات تعرف الله وتعرف أنه في السماء في العلو وتدعوه تفتقر إليه، سبحان الله. فرأى نملة مستلقية على ظهرها رافعة قوائمها إلى السماء تقول: اللهم إنا خلق من خلقك ليس بنا غنى عن سقياك. فقال سليمان عليه الصلاة والسلام: ارجعوا فقد سقيتم بدعوة غيركم. رواه أحمد، والحديث ثابت إن شاء الله. فهذا يجعل المسلم يفتقر إلى الله تعالى افتقارا عظيما، ونزول المطر علامة على رحمة الله تعالى بعباده. فلا تظن أن الناس يستغنون عن المطر حتى وإن كان الماء متوفرا في بيوتهم في مرافقهم، لكن إمساك المطر عن الناس هذه نذارة في الحقيقة. لماذا لا ينزل المطر وقد جاء وقته؟ فهذا فيه إنذار، فيه تذكير، فهذا يدعونا إلى أن نراجع أنفسنا ونتوب إلى الله تعالى ونتضرع إليه على ما عندنا من خطايا، نتضرع إليه ونتوب إلى الله تعالى ونصلي هذه الصلاة التي هي أعظم ما يتوسل به إلى الله تعالى. كما عرفنا في فضل الصلوات هي أعظم ما تطرق به باب الملك. قبل التوبة صلاة كما عرفنا في صلاة التوبة، قبل الاستسقاء صلاة، عند الكسوف صلاة، عند طلب خير الأمور صلاة، صلاة الاستسقاء، وهكذا. فلا يستغني المسلم عن صلته بالله والافتقار إليه في هذه الصلاة. ونسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، نسأله تعالى أن يغيثنا، أن يغيث بلادنا بالخيرات والبركات، وأن يغيث قلوبنا برحمته وبالإيمان واليقين، لأن المطر إذا نزل قبل أن يكون غيثا للأرض يكون غيثا للقلوب، تستبشر القلوب. الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعل كسفا فترى الودق يخرج من خلاله فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون. وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله لمبلسين يائسين. انظر إلى هذه البشرى أو هذا الاستبشار من الناس يفرحون برحمة الله، هذا كم يزيد القلوب يقينا برحمة الله ولطف بعباده. فهذا المطر غيث للقلوب قبل كل شيء وعلامة على رحمة الله تعالى. قال فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها، إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.